بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم مرتبطة بهذه الأيام. إحنا مهتمين بأولادنا في اليومين دول، الامتحانات تمام، يبقى برنامج فن التربية يواكب الأحداث. إذن موضوعنا لابد أنه كان يكون حول الامتحانات، حلقة مهمة بعنوان نصائح ذهبية حول الامتحانات. احنا بنذاكر مع أولادنا دلوقتي قبل الامتحان في جو نفسي معين حوالين الأولاد، المفترض أنهم يكونوا فيه الجو النفسي ده لازم يتسم بالهدوء، لازم يكون جو يستوعب الأولاد، جو رائع، لأن الجو النفسي اللي موجود حوالين الأولاد هينعكس على نفسيتهم. كل ما يكون الجو ده هادي، كل ما يكون نفسيتهم هادية، كل ما يكون الجو ده صافي من كل ما يشوش، كل ما يكون ذهنه صافي من أي تشويش، كل ما يكون الجو بتاع الأسرة بيركز حوالين موضوع الامتحانات بهدوء، كل ما يكون هو كمان تركيزه بهدوء. يبقى نصايح الذهبية النهاردة للأسرة وللطالب قبل الامتحان، يعني ليلة الامتحان أول ما يستلم الورقة أو قبل ما يستلم الورقة أصول، لما يستلم الورقة، بعد ما يخرج من اللجنة، وهكذا. دي حاجات مهمة جدا. احنا مشكلتنا ان احنا للأسف ما بناخدش بالنا من يعني بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن تعكر صف الامتحانات، اللي ممكن تسبب مشاكل نفسية لأولادنا، اللي ممكن تسبب الأولاد قلق الامتحان، اللي ممكن تسبب الأولاد فزع وهلع وخوف شديد جدا من الامتحان. ما بناخدش بالنا من بعض الأمور البسيطة اللي ممكن تشتت الولد وتقلل انتباهه وتقلل تركيزه وتقلل قدرته على التذكر، ونقول ان الولد متوتر وبينسى، وممكن نكون احنا السبب. يعني لما تكون رايح مشوار زي اسكندرية مثلا، نفترض انك انت بتجهز سيارة وبتطمن على البنزين وبتطمن بقى على يعني كل ما هو خاص بالسيارة اختصارا، يعني تمام، على اعتبار انك انت تضمن ان شاء الله سلامة الرحلة. برضو يهمنا يعني حتى لو الاجانب لما بينزلوا مصر، المفترض ان هم بيبقى معهم خريطة، الخريطة دي بتخليهم مطمنين هادين، عارفين هم رايحين فين وجايين منين، مقسمين الوقت كويس جدا، وقت الرحلة اللي هياخدوها، كل ده مبقاش فيه غموض، الغموض يولد القلق. بالتالي لما الامور تبقى واضحة بالنسبة للابن، لما يبقى عارف هو عايز ايه، لما الاسرة تبقى عارفة هي عايزة ايه، كل ده يخلي في حالة من الهدوء، ما يخليش اي حالة من التوتر او القلق اللي موجود حوالين الاولاد. بالنسبة للاسرة يهمني انه بلاش يا جماعة نشيع جو الارهاب النفسي حوالين الابن، وحظر التجوال اللي بنفرضه على الابن وقت الامتحانات. اصلا انت دلوقتي في امتحان، وخاصة بقى ايه امتحانات شهادة، ستة ابتدائي او تالتة اعدادي او داخل على تالتة ثانوي، او يعني المسألة دي بتزود اكتر توتر الطالب نفسه، وبيبقى في قدر من التوتر. كل ما الحقيقة قل التوتر كل ما زاد التركيز، وكل ما زاد التوتر قل التركيز. في قاعدة نفسية دائما نقولها، ان العوامل الانفعالية خوف وقلق وتوتر تؤثر سلبا على العوامل المعرفية، لو الانتباه والتركيز والادراك والتفكير والمفاهيم والقدرة على حل المشكلات والتذكر، يعني التفكير والابداع، اي عوامل انفعالية وكأنها بتدخل زي فيروس يدمر القدرة. لما يكون في حالة من الانفعال الزائد يخلي قدرة التفكير بالنسبة للابن يعني حوالي 30%، يعني الانفعال الزيادة والخوف والقلق من الامتحان ممكن 70% من عقله ما يكونش موجود معه. علشان كده مهم جدا بالنسبة لحضراتكم انكم تبقوا واخدين بالكم من الجو النفسي اللي موجود حوالين الابن، بدل ما نشع جو من الارهاب النفسي يعني حظر التجوال حوالين الولد. لا، انا محتاج ان انا اشجعه، محتاج ادي الثقة بالنفس، محتاج اقول برافو ممتاز رائع ذكي، فاكر لما جبت في سنة كذا درجة كذا، فاكر شهاداتك، لو هو شهاداته كويسة يعني اقدر اجيب كل شهاداته يقدر يشوفها بحيث انه يبني عليها، بحيث انه يرى نفسه رائع وممتاز، اثبت له بالدليل العملي انك انت ممتاز. انا ممكن لو هو علميا انا ممكن يعني شهاداته قليله، ممكن اجيب شهاداته في التفوق الرياضي، في التفوق الديني، في التفوق الثقافي، في اي مجال هو كان ناجح فيه، بحيث ان ابص روح الثقه والتفاؤل والنجاح جوه الابن، يثق في نفسه فيبقى واثق قوي، يعني يطرد كل ذره خوف وقلق وتوتر من جواه، بحيث ان هو ينطلق نحو النجاح والثقه والتفاؤل. يعني بعض الاباء للاسف بيبالغ جدا في التوقعات من الابن، بيبالغ جدا، هو عارف قدرة ابنه. طب انت عارف ده ما بقاش عارف قدرة ابنه اصلا، يعني فضلا عن حد عارف القدرة وتوقع اعلى من القدرة. طب ليه يعني انت متوقع من 128 عربية 128 تيجي تستنى في العربية المرسيدس؟ ما انت عايز عربية المرسيدس، تتمنى ان يكون ابنك يعني زي العربية المرسيدس ما يكونش 128، لكن سبحان الله قدرات، يعني قدرات. في واحد هياخد الرزق في الذكاء، والتاني هياخده في الصحة، واحد هياخده في المال، واحد هياخده في الراحة النفسية، واحد هياخده في التدين، الخامس هياخده في الزوجة والأولاد وهكذا. فما يبقاش توقعاتك عالية من الابن، لأن هو بيحاول يشد نفسه قوي علشان يوصل لتوقعات حضرتك مش توقعاته هو حتى. وبالتالي لما ما بيقدرش بيحبط. تخيل انك انت عايز تطالب مثلا متر مسافة مثلا قد ايه، هو مش راضي وتعبان ولا اخوه، انت عارف انه ممكن يكون كسول او سنه صغير او مش انت عايز ينط مثلا مسافة 2 متر ولا حاجة، طبعا هيحاول يشحذ كل طاقته ولو قدرت هيحبط وده ينعكس عليه بعد كده. فحضرتك ما تتوقعش، يعني ايه اخفض سقف التوقع ده بقى تناسب مع قدرات ابنك. هل عملت لابنك اختبار ذكاء قبل كده علشان تعرف قدرته وتعرف نسبة ذكائه قد ايه؟ يعني هل عملت لحضرتك اختبار ذكاء قبل كده علشان تعرف قدراته وتعرف يعني هو ممكن يجيب ايه؟ لا ما عملتش. يبقى اصل انا عارف ان السن اللي فاتت جميل رائع جدا ممتاز، يبقى ممكن ابني برضو على التحضير الدراسي من السن اللي فاتت، لكن ما يبقاش املك وتوقعك خلاص اكتر من الواقع اللي موجود فتحبطه بهذا الشكل. عامل زي واحد مثلا حضرتك يعني انت عايز تجيب عربيه ب 500,000 وانت معاك مثلا 3,000، يا اخي لما يبقى معاك 250,000 حتى يبقى توقعك قريب من الحقيقه، لكن هي دي الفكره. لان التوقع المبالغ فيه وان انا عايزك تجيب 98% والولد اصلا درجته بتجيب 60 70 و80 98%، كل ده الولد بيتلخبط عقليا، يبقى هو مركز في توقعك مش مركز في الامتحان. وبعدين لا سيما لو انت هددته بقى، لو انت هددته انه ما جابش درجه كذا، يبقى في ايا كان نوع التهديد طول الوقت المخ هيركز على الخوف مش هيركز على الامتحان، فهنا برضه تبقى يعني مشكله. بعض الاباء الحقيقه بقوا في خطا انهم بيقارنوا ابنهم بغيره، يا اخي قلت لك دي قدرات عقليه، دي فروق فرديه بين الاولاد، ما تقارنش ده بده. ممكن ابنك يكون بيصلي هو ما بيصليش، ممكن ابنك يكون صحته احسن من الثاني، فما ينفعش انك انت تقارن حتى باخوه التوأم، ما ينفعش تقارن بابن عمه بابن خالته بجاره بصاحبه بقريبكم، ما ينفعش. دي قدرات يا جماعه، تمام؟ يعني دايما ادعيله دايما انك انت يعني حاطط في روح الثقه والتفاؤل جواه بهذا الشكل، لكن فكره ان انا اقارنه بغيره او احط توقعات بعيده كل ده طبعا بيتعب الاولاد. يعني البعض طبعا يفضل ايه نقد وتوبيخ وتجريح وسب واهانه وشتم للولد، قال عشان ايه؟ لما اضربه يجري، لما اشتمه يتحرك، لما اقول له انت غير غبي يبقى ذكي، لما اقول له هتسقط ينجح، لما اقول له انت افشل واحد هيبقى انجح واحد، لما اقول له بقى قابلني لو نجحت ان شاء الله قابلني. يا اخي كل دي كلمات محبطه اساسا، يعني هو العقل اللاواعي بياخدها زي ما هي، عقل اللاواعي غير منطقي ما بينقطش. اقول لك لا يا راجل، لا انا فاكر انا جبت 96 مثلا السنه اللي فاتت، لما اقول له غبي يقول لك لا خلاص يبقى انا فاهم غبي، خاصه لو طفل صغير هو عارف كل حاجه، فلو قال غبي يبقى غبي، لو قال فشل يبقى فشل، لو قال هتسقط يبقى هسقط. وكانك انت بتديله يعني سبحان الله يعني نزل شؤم، وانت بتحط له توقعات سلبيه بهذا الشكل، وبالتالي هو بياخد توقعاتك وتبناها، بياخد رؤيتك ليه السلبيه دي وبيتبناها. حتى بعض الاباء اللي هم ممكن عندهم نمط شخصيه وتناسي بيبقى عندهم توقع عالي جدا، يا اخي انت شاطر ابنك غيرك، انت توقعك عالي قوي، فيعني خلي توقعك مناسب للابن. انت يهمك انه يتفوق خلاص، ما يجيبش درجة كذا، ما تحددش بهذا الشكل وما جابهاش وبعدين طب هتخليه يحبط على الحلقات. يعني ابنك أهم أم تفوقه الدراسي؟ الحلقة الماضية يعني ابنك أهم أم تفوقه الدراسي؟ تمام، هتلاقي على صفحة قناة الرحمة وعلى موقع قناة الرحمة على الصفحة عندي بعنوان الدكتور طلحة عبد الكريم. يا ريت تسمعوها، ابنك أهم أم تفوقه الدراسي؟ أنا عندي الإنسان هو الأهم يا جماعة، الإنسان قبل البناء المساجد قبل المساجد. أنا يهمني ابنك نفسيا، يهمني انه يكون متوازن نفسيا، يهمني لما تساله يا حبيبي عايز تطلع ايه لما تكبر، يقول لك عايز اطلع انسان متزن. يقول لك عايز اطلع طبيب ومهندس دكتور وطيار. كم في المية يعني ده سؤالنا القصر الناقص. نساله للاولاد كلهم او 98% بيقول لك عايز اطلع دكتور ومهندس وطيار وكذا. قبل 98% يطلعوا كام؟ 2%، والباقي ليه طيب؟ يعني لما نتكلم في القصه بتاعت انسان متوازن نفسيا دي او طالب الطز النفسيه بعد كده. انا بحاول بس ترجع لحلقه ابنك اهم ام فوق دراستي، علشان البعض بيقلق الاولاد قوي، وكنت عامل حلقه قبل كده برضه بعنوان امتحان القلق، لان في البعض بيجي لحد الشخصيات القلقه واللي هم عندهم اضطراب القلق او الاب والام عندهم قلق، فبالتالي الابن بيبقى القلق والامتحان من المواقف الضغوطه اللي بتفجر خلاص القلق لدى الاولاد، فبيبقى موسم القلق. فبيبقى ده يقصد قبل الامتحان بقى ايه نص كافي ومش عارف تعبان ومطبع وبيرجع مع انه كان كويس. اعراض سايكوسوماتيه او نفس جسديه خلاص بقى نفسيه المنشا وجسديه الاعراض بتبقى نتاج خوف وقلق من الامتحان، وده مش عايز ازود على الولد بهذا الشكل. يعني محتاج انه يبقى في وقت للترفيه، وقت الامتحان ايضا وقت الامتحان خلاص يبقى في وقت للترفيه، وزي ما قلت لك طمنه فخ جواه، ارفع تقديره ذاته، ارفع تقديره ذاته، ذكروا نجاحاته السابقه، هات له شهادات ما كانش في ناحيه دراسيه يبقى في اي نواحي ثانيه، ذكروا انه شاطر في الجري، ذكروا انه ناجح يعني شاطر، طب هيكون شاطر هنا كمان، ابذل قصارى جهدك وخلي النتائج دايما على الله. يعني انا افتكر انه بالنسبه للطالب ده حاول لو هو بيقول لك اصلا انا سقطت قبل كده ساعده على انه ما يفكرش في الاخفاقات السابقه تماما، يعني اللي فاتت انتهى الموضوع. لان انا طاقتي هتبقى في الماضي ده هيجي لي اكتئاب، ولو طاقتي في المستقبل ده هيجي لي قلق، يبقى هي بقى البلاء هنا والان، افكر دلوقتي بهذا الشكل يعني. ولذلك البعض لما بيفكر في الاخفاقات الماضيه وكانه بيقعد في الماضي، وكانه ما بيقدرش ينطلق. تخيل واحد سايق على طريق سريع سياره وبعدين اخذ مطب، طول الوقت باصص للمطب، هياخد كام مطب قدام؟ او انه مثلا حد قال له ان في مطب بعد 10 كيلو، فهو بالتالي مركز على بعد 10 كيلو، باصص قدام قوي هياكل كام مطب برضه. يبقى الفكره كلها اخذت مطب فاتت خلاص فوت، في مطب قدام توكل على الله خلاص، يعني علينا ان نسعى وليس علينا ادراك النجاح، على حضرتك انك انت تجتهد قدر استطاعتك قدر استطاعتك، انما النتائج دايما يعني سيبها بيد الله، والمستقبل دايما بيد الله، واي فخر كي يعلمك شيء ما، وكانه اصلا انا دفعت فيها كتير، هو في امتحان ما بتدفعش فيه او في دروس درس ما بتدفعش فيه، اعتبر ان الاخفاقات السابقه دي كانت مجرد دروس ربنا ساقها اليك علشان تتعلم منها. مهم جدا انك انت تتعلم من الماضي، وكان طاقتك 5% من الماضي علشان تتعلم من الاخفاقات السابقه، و5% من طاقتك في المستقبل عشان تخطط ليه وتحط هدف وتسعى اليه، تمام؟ لكن 90% من طاقتك هير اند ناو، هنا والان، فكر دلوقتي. يعني طبعا عايزك كطالب برضو يعني تتخلص من كل تفكير سلبي عن ذاتك، ان انا فاشل وان انا ان انا انت، وعن حتى الاخرين لما قالوا لك فاشل ومش هتنفع وهتسقط ومستواك ضعيف والى اخره، ولو نفعت بقى قابلني ما اعرفش، هم بيقول لك لو نفعت بقى قابلني، ما فيش مره حد قابلك في مكان ما، تمام؟ يبقى القصه كلها انت تتخلص من اي تفكير سلبي عن ذاتك، او تفكير سلبي من الاخرين عنك، رؤيه الاخرين ليك يعني، او وده المهم بالنسبه لي دلوقتي اكتر، انك انت تتخلص من اي تفكير سلبي عن الامتحانات. زي ايه؟ البعض يجي يقول لي يا دكتور اصله انا عارف ان الامتحان هتيجي صعبه جدا، امتحان الفيزياء بالذات هيجي صعب جدا، امتحان كذا هيجي صعب جدا. لا، انا عايز اقول لك ان الامتحانات دي بتبقى خاضعه لجان مختصه بتضع الامتحانات خلاص، ما بتبقاش يعني السهوله والصعوبه وفقا يعني الامتحان لما بيضغط في ضغط الطالب المتوسط، فاذا كنت انت اعلى ممتاز او اعلى من المتوسط او متوسط فثق انها يعني ما فيش اي مشكله على الاطلاق. خدوا بالكم ان اللي بيجي له قلق الامتحان ده، يعني دايما اللي بيجي لي عنده مشكله قلق الامتحان بيبقى دايما طالب ممتاز، طالب ذكي جدا، طالب يعني جاب درجات السنه اللي فاتت عاليه قوي وخايف ينزل عن كده. لا، انت مش هتنزل من الجنه للنار، انت مش هتنزل من الفردوس للارض، لا انت ده يعني وتلك الايام ونضلها بين الناس، يعني حاول قدر المستطاع خلاص انك انت حتى لو رجعت هتتحرك تاني وهكذا. لكن فكره ان انا اخاف ان انا انزل على 98 دي قاتله بالنسبه لكثير من الاولاد، وبتخليه للاسف مع الوقت عارف بتوصل لفين، انه يؤجل السنه. في ناس سمعاني دلوقتي بتقول لك اه ده ابني ذكي جدا وممتاز، بس هو لانه في حاجه بسيطه مش عارفها عايز ياجل السنه كلها. هو كده بيبقى نمط شخصيته all or none، الكل او لا شيء، اكون او لا اكون، ليه اكون او لا اكون الصح، وحاول ان اكون واكون بقدر ما يسر الله لي ان اكون. يعني يبقى فكرة صعوبة الاسئلة لا، ثق تماما ان في لجان مختصة بتضع الاسئلة في ضوء الطالب المتوسط بهذا الشكل. البعض يجي يقول لك ايه، لا اصلا الوقت احتمال ما يكفيش، لا برضو الوقت مدروس من قبل لجان مختصة في الامتحانات خلاص حسب طول وسهولة وصعوبة السؤال أسئلة بتاعت الامتحان برضو كل حاجة مدروسة جدا. فما تشغلش بالك انت بالقصة دي, ركز في الامتحان, ودي كلها افكار سلبية ممكن تسحب منك طاقتك. يعني حد مثلا يجي يقولك ايه, ولاحظ ان دي هتبقى عند اغلب الناس وما داخل الامتحان, يجي يقولك انا حاسس ان انا نسيت كل حاجة. لا, ثق تماما ثق تماما ان المخ اذا استدخل معلومة جواه فهي موجودة ان شاء الله. كل ما هنالك انه انت لما تيجي تبص للمكان على بعضه ما تبقاش شايفه كل مرة واحدة, لكن لو فضل يعني لو انت مسكت بطارية او كشاف ونورت على حاجة معينة هتشوفها. الفكرة كده ان السؤال هيبقى بمثابة, السؤال في الامتحان هيبقى بمثابة البطارية او الكشاف اللي هينور على الجزء اللي فيه الاجابة في دماغك طالما انت ذاكرتها. يبقى علينا ان احنا نذاكر ونخزن معلومات في المخ, وبعدين ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. تبقى واثق تماما ان اللي انت اجتهدت فيه ان شاء الله يعني هتقدر هيجيلك في الامتحان. طيب قبل ما اكمل مع حضراتكم يعني النصائح المهمه جدا للاولاد حول الامتحانات, اخد اتصال اختنا ام عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نصيحتي يا دكتور, انا عندي ابني عنده 3 سنين ونص.
ايوه.
وبعدين حاسس فور في الشقه.
ماله يا فندم تاني؟
فور حاسس فور.
لا مش سامع كويس.
شفار في الشقة.
شفار. ايوه.
ومن نوميها ما بينامش بالليل كويس, بيجي الليل بيخاف جدا.
هو عنده 3 سنين.
عن 3 سنين ونص.
وقد يكون اكتر من كده كمان, لانه 3 ما كانش هتبقى ظهر قوي, قد يكون 4 الا, يعني من 4 يبدأ مخاوف يعني.
هو الشهر 10 يكمل 4 سنين.
شهر؟
لا, شهر 3 يكمل 4 سنين.
طيب اوكي تمام.
تفضل.
طيب اخذ الاستاذة اسماء ونرجع لموضوع الفار. السلام عليكم استاذة اسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟ كل سنة حضرتك طيب.
وحضرتك طيب الله يبارك فيك.
لو سمحت يا دكتور, عندي ابني عنده 4 سنين.
ايوه.
بص يا دكتور, عنده فرط حركة فوق ما حضرتك تتخيل, لدرجة قرب يمشي على الحيطة. واخد بال حضرتك؟ عنده فرط حركه رهيب وشقاوه فوق ما حضرتك تتخيل, لدرجه ان انا بدات الجا معاه للضرب, مع انه للاسف انا عارفه انه مش هيجيب نتيجه, بس من يعني من شده ما هو بينفذني. الحاجه الثانيه يا دكتور, الله يكرمك بعد اذنك ترد عليا قبل الحلقه بتخلص. الحاجه الثانيه, عايزه اعرف اعمل له ازاي, اعرف مستوى ذكائه انا كام معاه في البيت, اعرف مستوى ذكائه ازاي, ازاي اعمل اختبار ذكاء. الحاجه الثالثه, عايزه رقم حضرتك
ان شاء الله. خد الرقم حضرتك من الكنترول. طيب يعني اختنا اللي هو الابن 3 سنين ونص, المخاوف يمكن لغايه ما قبل 3 تبقى خفيفه شويه. تمام. والولد كل ما هنالك انه يعني من سن يعني 4 أو 4 الا بيبدا الخوف بيجي عنده, عارف بيجي منين اكتر؟ بيجي من فزع الاهل. يعني الفكره كلها انه لما لقى, لما يعني انا كنت كان نفسي اسال الام هذا السؤال يعني, بس ده توقعي الحقيقه, انه لما كان في فرف الشقه هو الابن بيطمئن باطمئنان الام, فكل ما هي مطمئنه هو مطمئن, هي في حاله فزع وفي حاله فزع, القلق بالعدوى, القلق معدي يعني. فمجرد ما يعني لو هم مثلا قالوا الله فار في الشقه, فار ابيض وجميل, تعال نلعب بيه, تعال نصطاده عشان نخليه لعبه بالنسبه لنا, تخيلوا يعني. عايز حضرتك تسمعيني وانا بقول الكلام ده, هو ما عندوش مفهوم سابق عن الفار, ما عندوش تصور ما انه الفار ده ممكن يعضه او يطلع مش عارف ايه او بتاع خالص يعني. الفكرة كلها انه تم فزعه وخوفه علشان خوف اللي حواليه. لما لقى حضراتكم ككبار مفزوعين وخايفين, فهو خاف على خوفكم, وخوفكم كان من ايه؟ من الفار. فهو خاف من الفار اللي يخوفكم ويخوفه بهذا الشكل يعني. تمام. ولكن باعتبار انه في شيء من الخوف حصل ايا كان سبب الخوف, بس انا بقول لحضرتك ايه اللي حصل بهذا الشكل, هو خاف لخوفكم يعني, فزع لفزعكم يعني بهذا الشكل يعني. يهمني ان انا اعمل برنامج سلوكي خلاص بهذا الشكل للطفل لمدة مثلا ان شاء الله 10 اسابيع يعني, ما نستعجلش يعني. هنعمل ايه؟ هنيجي نعمل اول حاجة هنتكلم كلام حلو عن الفار, يعني كلام حلو عن الفار, وممكن احطه في قصة, والطفل يضفي على الحيوانات صفة بشرية وكأنه يأنسن الحيوانات زي كليلة ودمنا كده. فبالتالي لما يكون هو بطل القصة وكان فار وفار ابيض تاني وكان اصحابه راحوا مع بعض وعملوا مش عارف ايه وبتاع, طول الوقت مش هيبقى فيه فزع. يعني انا دلوقتي هعمل ازالة الحساسية للمخيف بالتدريج بهذا الشكل يعني تمام، انطفاء لهذا السلوك او سلوك الخوف او مشاعر الخوف يعني. فاول حاجة هنتكلم لأول اسبوع مثلا، يبقى انا هتكلم عن الفار بشكل جيد، حاول ادخله في قصة بحيث انه يبقى بطل القصة، هو الفار اللي انقذ معرفش ايه وعمل ايه وبتاع بهذا، زي سيمبا والاسد الملك وزي مش عارف الضمبو في حاجات من هذا القبيل. تاني مرة او تاني اسبوع يبقى ده طول الاسبوع حب اتكلم بهذا الشكل لغاية لما اصلح ايه توجهه، يبقى توجهه ايجابي نحوه ما هوش الفزع اللي كان موجود يعني. تاني اسبوع حاول ان انا يبقى فيه صور الفار، يبقى صورة الفار خلاص، وكأن انا بقول اسد ارنب به بطة وصل للفه فار في نص الايه واحنا بنتكلم مع بعض يعني، وكأن احنا بنشوف الحروف وكأننا بنلونها يعني، وفيه فار في نص الايه الحروف. طيب هرجع اكمل حواركم برضو البرنامج. السلام عليكم استاذ تسنين.
ايوه
اتفضل يا
فندم. الو
ايوه استاذ ياسمين اتفضل يا فندم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام، مع حضرتك اتفضلي.
يا دكتور عندي سؤالين بس يوما مش خاصين بالحلقة.
اوكي مفيش مشكلة اتفضلي.
انا عندي طفلي عنده 4 شهور.
ايوه.
على طول عايز يتفرج على التلفزيون، حتى لو هو بيعيط والتلفزيون شغال قدامه مش راضي يحش عينيه من قدامه، لما بيبقى بيعيط جامد بيفضل بص على التلفزيون فبيسكت، فهل ده بيأثر عليه؟
اربع شهور.
السؤال الثاني لو مثلا بيحصل خلافات زوجية وبنقعد مثلا نحلها قدام الطفل وعنده 4 شهور، فهل ده يأثر عليه بعدين؟
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله. طيب خلاص اخد فاصل وارجع لحضراتكم ان شاء الله في نصائح مهمة حول الامتحانات، ليل قبل الامتحان، ليلة الامتحان، قبل استلام الورقة، اثناء الحل، ما بعد الخروج من الامتحان، وارجع اجيب على اسئلة حضراتكم. فاصل وعود لحضراتكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. حلقة اليوم كنت أتكلم مع حضراتكم عن نصائح ذهبية حول الامتحانات، وكنت بقول للأهل حاولوا يا جماعة تقللوا الضغط النفسي حوالين الابن، وحاولوا توفروا جو من الهدوء والسكينة والراحة حوالين الابن، حاولوا تبصوا في روح الثقة والتفاؤل والأمل والنجاح والقوة الذاتية، وتبعدوا عن أي أفكار سلبية وأي كلام سلبي بهذا الشكل. وبقول للطالب ابعد عن أي أفكار سلبية حوالين إخفاقات في الماضي أو قلق في المستقبل، أفكار سلبية حوالين ذاتك كفاشل ولا كذا، أفكار سلبية حوالين الآخرين بيقولوا عنك كذا، أفكار سلبية حوالين الامتحان إنه هيجي صعب أو هيجي يعني الوقت هيكون قليل قوي مش هلحق أخلص، أو إن أنا بقى ناسي كل حاجة. ورديت على حضرتك على الحاجات دي عشان نحاول نعالج الأفكار السلبية دي اللي ممكن تسبب لنا مشاعر سلبية وتسبب حالة من الخوف. اللي بيبقى فيه درجة خوف أو قلق، أنا قلت لحضرتك ارجع لحلقة يعني امتحان بلا قلق موجودة على صفحة قناة الرحمة وعلى صفحتي على الفيسبوك بعنوان الدكتور صالح عبد الكريم. بعض الطلاب أنا محتاج إنه يبقى قبل الامتحان تجهز نفسك كويس قوي، ياريت تجهز نفسك عقليا أو تجهز نفسك حتى على مستوى الهدوء النفسي، إنك أنت حاول إنك أنت تدرب نفسك على الامتحان، بمعنى إنك أنت عندك امتحان بكرة أو الأسبوع اللي جاي حتى أو بكرة، حاول إنك أنت تجيب الامتحانات السابقة اللي موجودة، سواء بالنسبة لل يعني التلاميذ الصغيرين أولى ابتدائي ثاني ابتدائي رابعة ابتدائي خمسة ستة وحاجات زي كده، ولغايه حتى الطلاب لغايه ثالثه اعدادي، وان شاء الله حتى في الجامعه هتلاقي بالنسبه للاولاد هتلاقي في الكتب الخارجيه فيها امتحانات، ممكن تجمع الامتحانات بتاعه السنه اللي فاتت كلها بتاعه المحافظات وتبدا تحلها. فالطلاب الجامعه يقدروا يجيبوا امتحانات، في اسر بتعمل امتحانات السنوات السابقه، فحضرتك لو قدرت تراجع الاسئله دي كلها وتجاوب عليها خلاص صدقني الامتحان مش هيخرج غالبا عن لو انت مثلا حليت لك 10 اسئله 10 امتحانات لا يمكن ان الاسئله هتيجي منين ما هتيجي من هتتكرر لانه خاصه لو نفس المنهج هو في الابتدائي والاعدادي والثانوي ولو نفس الدكتور هو بكتابه في الجامعه فغالبا الاسئله هتبقى هي بس اهم حاجه عندي انك انت تضع نفسك في موضع امتحان بالظبط كده ويا ريت يكون الاب والام هم زي المراقبين الامتحان ياخد ساعتين فعلا حط الساعه قدامك او منبه هم فعلا ساعتين وحل الامتحانات وكأنه امتحان سابق بالضبط بقى مقدر ومعروف انه في خلال مثلا مدة الامتحان ساعتين او ثلاثة على حسب الاسئلة اللي موجودة قدامك وابدأ اشتغل وعلى اساس انك انت تخيل نفسك في الامتحان تدرب نفسك تدرب نفسك على قلة الخوف وتدرب نفسك هتبتدي ازاي واثناء الامتحان هتخلص ازاي بحس انك انت لو ملحقتش خلصت يبقى انت عرفت ان الوقت تاخد بالك من القصة دي خطك وحش تاخد بالك منها كنت قلقان تاخد بالك حسيت انه في حاجة صعبة وقفت عندها تاخد بالك المهم ان دي بروفا بشكل عام للامتحان بتقلل الخوف وفي نفس الوقت تديك معلومات كثيرة جدا بدل ما كل المعلومات دي تبقى موجودة في الامتحان الرسمي الامتحان نفسه وما تقدرش تصححها حاول تعمل بروفا او امتحان تجريبي لنفسك بحيث انك انت تلاشى كل هذه الاخطاء طبعا مسألة الوقت برضو ده مهم لانه في امتحان يعني الامتحانات في امتحانات بسميها امتحانات قوة اسمها ده معلوماتك ومعرفتك يعني عن المادة في امتحانات برضو نسميها امتحان او اسئلة سرعة بقى امتحانات سرعة وامتحانات قوة القوة دي للمعلومات والمعرفة السرعة دي اللي تلحق تخلص في الوقت ولا لا يعني معرفة انك انت سريع او مش سريع او الكلام ده كله ده مهم جدا لانه في اسئلة لو الطالب قعد وقت طويل ممكن يحلها هي الفكرة كلها انها بنقيس مدى قوتك وسرعتك في الاداء بهذا الشكل وتراجع الاخطاء وزي ما قلت لك البروفة دي مهم جدا يعني وتدي لنفسك درجة وتشوف يعني انت جبت كام من كام علشان تقيم نفسك يعني في البعض بيتوقع اسئلة معينة ويركز عليها ده التنشين لا طبعا ويصابت يخابت لا طبعا هيبقى في مشكلة انت محتاج انك انت يعني عقلك ما هوش عقل المصحح او عقل وضع الامتحان او عقل الدكتور في الجامعة عقلك مختلف فانت ممكن تتوقع بس ايه حاجات كثيرة قوي لكن تتوقع حاجات صغيرة بهذا الشكل والافضل انك تعمل برينستورمنت تعمل عصف ذهني بحيث انك انت يبقى ايه ذاكرت فقرة توقع عليها سؤال كل الكتاب يبقى كده كل فقرة توقع عليها سؤال ده التوقع الافضل لما انك انت مثلا تيجي تقولي انا هذاكر الفصل الثالث واسيب الباقي او ان انا هركز على السؤال الفلاني ده بيجي كل سنة واسيب الباقي في دكتور ممكن يفاجئك ويجيب لك من المقدمة تخيل بقى وحصلت معانا ممكن يفاجئك ويجيب لك من تدريب عملي كنت عملته ملوش علاقة بالكتاب خالص هي القصة كده يعني انت دلوقتي في امتحان مش عقلك عقل وضع الامتحان يعني طبعا هتجهز ادواتك وتجهز كل الحاجات دي الامهات تاخد بالها ان الولد يكون معاه كل الادوات بتاعته اقلام ومسطره واستيكه وبرايه وقلم طبعا جاب بديل لانه البعض احيانا في وسط الامتحان وفجاه نسي القلم فجاه نسي مسطره فجاه في امتحان الهندسه مثلث وبرجل ومن قلق نسيهم فجاه امتحان الرسم نسي الالوان فجاه في امتحان لا ده مهم جدا عشان ما يبقاش ايه عايز قلم عايز مسطره عايز استيكه وتضيع الوقت وتبقى متوتر والى اخره يعني جينا ليله الامتحان عايز حضرتك تحذر السهر ليلة الامتحان لا انا محتاج لان ده الحقيقة يعني بيوتر جدا السهر ليلة الامتحان وبيبقى اجهاد للجسم وللعقل وللنفس لما تيجي تنام بدري خلاص نام بدري واصحى صلي الفجر وراجع على المادة بمعنى انك انت لما تنام النوم نفسه هيصف يعني جسمك هيبقى هادي جدا عقلك هيتصفى من خلال الاحلام نفسيتك هتبقى هادية ده يساعد على الانتباه والتركيز اكتر وعلى التذكر يعني ممكن قبل النوم عشان المخ بيبني على اخر تجربة فكرية شعورية تذاكر بعض المعادلات او الحاجات الحفظ ممكن تذاكرها الحقيقة بعد ما تصلي الفجر وبعدين ممكن تعمل مراجعة سريعة لملخص المادة مش للمادة كلها برضو علشان ما تتوترش الشاطر بقى اللي كان بيشتغل قبل كده بالخرائط الذهنية وبالالوان والمثلثات وبال يعني الاشكال الهندسية وبالمذاكرة بالالوان يعني دي طريقة مذاكرة كنت عاملها قبل كده برضو للمذاكرة في حلقة بعنوان المذاكرة اسرار اعرفها لتتفوق احنا دلوقتي في الامتحان محتاج انك انت يعني حاول ما ينفعش انك انت تكتر بقى من المنبهات شاي وقهوة ومش عارف ايه لان الحاجات دي فيها كافيين ودي تسبب لك برضو ارق وسهر والكلام ده كله خد عصائر طبيعية علشان ربما برتقان ومانجا وموز وجوافة والحاجات دي بحيث انه يعني تدي الجلوكوز بحيث انك تحرق يعني تعوض الجلوكوز اللي اتحرق في الاجهاد والمذاكره والتوتر. في البعض للاسف 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 خاصه الطلبه في الثانوي وفي الجامعه ممكن البعض يقول له خد حبات ترامادول دي هتطبق هتساعدك على انك انت مذاكر يعني تذاكرت طول السنه هتخليك تسهر الليل دي والليل الجايه وبتاع. للاسف ياخد الترامادول من هنا خلاص, او البعض مثلا برجع او حشيش او بتاع هو المشهور بقى الكيمياء الترامادول او غيره يعني للاسف, او التامول او تراماجاك او ما شابه ده مشهور لدى البعض وقت الامتحانات يقول له خدها علشان تطبق علشان عارف هتعمل ايه, هتخليك تسهر فعلا, هتفصل مراكز النوم عندك, هتخليك تسهر بس بلا عقل بلا تركيز بلا انتباه تسهر اه بس تروح الورقه بكره يعني هتخليها بيضه زي قلبك مش هتلاقي فيها حاجه خالص بهذا الشكل, غير انه يعني الدراسات اثبتت ان المخدرات كلها تاثير سلبي على الانتباه العمليات المعرفيه الانتباه والتركيز والتذكر والادراك وتكون مفهوم وحل المشكلات والابداع والابتكار بهذا الشكل. يعني حاول انك انت تعشى عشاء كويس وما تكترش طبعا من المواد الدسمة, حاول يعني ايه يبقى تفطر افطار برضو خفيف وانت رايح للامتحان, هتصحى بدري وزي ما قلت لك هتصلي الفجر, صلي الفجر ان شاء الله مش هصيبك اي سوء, وهتراجع يعني تلبس ملابس فضفاضة كده وانت رايح الامتحان مش جنس بقى وحاجات ضيقة, هتراجع المادة مراجعة زي ما قلت لك سريعة, هتركز على نقاط الحفظ معادلات وقواعد نحوية وقواعد بهذا الشكل نصوص ايات قرآنية, هتحاول انك انت توصل قبل موعد الامتحان بحوالي نص ساعة على الأقل عشان برضو التوتر بتاع الطريق والزحمة والكلام ده كله, تجنب أي مناقشات جماعية بينك وبين زمايلك علشان ما يوتركش ذاكرت دي ما ذاكرتش دي كل ده يسبب لك مشكل. احنا وصلنا لغاية أثناء الامتحان بقى, هقول لك تعمل ايه بعد ما أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم
تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا جزا حضرتك الله خيرا عن كل ما تقدمه والقائمين على القناه, وحضرتك يعني بتقدم لنا فائده كبيره جدا وربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك ان شاء الله.
الله يبارك فيك جزاك الله خيرا.
استاذ حضرتك عندي سؤال وملوش علاقه بالحلقه.
اتفضل.
فان شاء الله باذن الله انا عندي بنتين. البنت الكبيره عندها 8 سنين ونص, البنت الصغيره عندها 7 سنين. البنت الكبيره والصغيره بياخدوا نفس الرعايه, لكن الكبيره عندها اقل شويه في التفوق من اختها الصغيره, ومع ان كل مجهود مبذول معاها بل انه المجهود مجهود مضاعف, يمكن هي بتاخد دروس اكتر من اختها ومع ذلك تفوقها في المدرسه هي اقل شويه. فسؤالي لحضرتك, هل انا اعاقب؟ واذا كنت انا بعاقب والعقاب ساعات بيجيب معاها نتائج سلبيه, ان انا ممكن ازعق لها او كده, عشان مثلا الحفظ هي في الازهر هي اختها, الاخت الصغيره متفوقه على الاخت الكبيره في الحفظ, فهل انا اعاقب؟ وان كان العقاب بيؤثر على الكبيره مثلا ممكن يحصل لها اي مضاعفات تتضايق تبقى زعلانه ما تتكلمش, وهل انا مثلا لو حاولت ان انا احول لها دلوقتي اعمل لها مثلا قياس ذكاء الاول ثم احول
كده,
وكيف الافي موضوع الغيره بينها وبين اختها اللي هي اصغر منها بسنه ونص, دي عندها 8.5 ودي عندها 7 سنين.
بارك الله فيك واعانك ان شاء الله على تربيتهم, وحضرتك في الاخر خالص قلت حاجة مهمة جدا, فكرة ان انا محتاج انه اعمل اختبار ذكاء علشان اشوف قدراتها هل تمشي في ازهر ولا احول, ودي في فروق فردية يا اخي ان شاء الله بين التوأم في فروق فردية, ودي قدرات ممكن واحدة تبقى اعلى من واحدة في الذكاء, التانية افضل منها في الشكل, دي احسن منها في الطاعة, دي احسن منها في التدين, دي احسن منها في الصحة الجسمية, في كذا يعني, دي ارزاق وربك موزعها بهذا الشكل عشان يحصل تكامل في الكون. ما ينفعش طبعا نقارن مقارنة بينهم على الاطلاق, يعني لو عايز تقارن يعني حط الاثنين قدرات الاثنين مع بعض كده فتلاقي سبحان الله 10 قدرات عالية وقدرات 10 قدرات منخفضة, فقارن بينهم بقى على كل القدرات, لكن على المذاكرة بالتحديد طبعا لا, مهم جدا ان انا اعمل اختبار ذكاء علشان اعرف في فرق بينهم زي ما بقول لحضرتك فرق فردية بين الاولاد. فكرة ان انا اعاقب الكبيرة بهذا الشكل هزود الغيرة هزود الحقد بينهم, او يعني هخليها تحقد على اختها وهي انت اللي جابالي المشاكل وانت اشطر مني واذكى مني ودايما انا غير متقبلة ودايما انا مكروهة ودايما انت اللي واكلة مني الجو حب بابا وحب ماما, لان انت اللي دايما جابالي الكلام, وتفضل المذاكره بالنسبه لها هي العقده اللي دايما حاسه انها الاقل, لا هي احسن شعرها اجمل ونظيفه احسن ومنظمه اكثر, دي بالنسبه للكبيره يعني محتاج اركز على ايجابياتها بهذا الشكل يعني خلاص, وفي نفس الوقت يعني اختبار الذكاء هيقول لنا ايه نقاط القوة وايه نقاط الضعف اللي موجودة عندها, بحيث ان احنا نحاول نعالج نقاط الضعف ونستثمر نقاط القوة اللي موجودة عندها ونشوف هل قدراتها فعلا تمشي تأزهر ولا ما تمشيش. في البعض احيانا بقول له ينزل سنة, الله اعلم, على حسب العمر الزمني والعمر العقلي, على حسب اختبار الذكاء يقول لنا ايه الموضوع. احيانا في بعض الاولاد في درجة قلق أو خوف أو مشابه عوامل نفسية ممكن تؤثر بشكل سلبي على الانتباه والتركيز ومن ثم على الحفظ. بهذا الشكل برضو مهم جدا ان احنا ناخد بالنا المسألة, لكن اعاقب حد على انه اقل من اخوه اطلاقا, دي فرق فردية, بيبقى واحد في طب والتاني يعني صنايع, بيبقى واحد في هندسة والتاني في معهد كذا, المسألة ملهاش علاقة. ممكن واحد يدرس من الاب وواحد يدرس من الام, ما ينفعش ان انا لازم الاثنين يبقوا في نفس المستوى, او اللهم الا اذا كان حد بيلعب حد كسول حد كذا, برضو اشوف الاسباب واعالج المسألة دي. هرجع لاخواتنا برضو اللي سألوا الاسئلة, بس هخلص بس بعض النصائح علشان ما نخرجش عن اطار الحلقة, وهرجع لحضراتكم ان شاء الله باذن الله. بس الشباب ربنا يكرمه يقولوا لنا فاضل قد ايه على الحلقة علشان ما يفاجئونيش ويقولوا الحلقة خلصت ويبقى يعني ايه ذنبكم في رقبتهم هم يعني. طيب انا مهم جدا وصلنا لغاية الامتحان بالنسبة للنصائح الذهبية. قبل استلام الورقة هتقعد حضرتك, وصلت للجنة بدري نص ساعة ودخلت اللجنة خلاص, عايزك تدخل ان شاء الله هادي جدا جدا. قبل كده كان مفروض تتدرب على الاسترخاء, كان في حالة عملت فيها الاسترخاء 16 عضلة معينة كده بعنوان تدريبات عملية للتخلص من القلق, تدريبات عملية للتخلص من القلق, ده غير حلقة يعني ايه وداعا لقلق الامتحان او امتحان بلا قلق, يعني الحاجات دي كنت عاملها قبل كده. هنتوكل على الله, ويتوكل الله فهو حسبه, ويبقى ثق في نفسك واستمد الثقة من الله, وقول اللهم اني يعني ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك, تفائل تفائل بالخير تجده, حاول قدر المستطاع وانت بتسترخي. يعني لو جربت على تدريب الاسترخاء بيبقى فيه استرخاء وتنفس تفريغي وتخيل ابتكاري ورابط شرطي, هتعمل الرابط هيوصلك للاسترخاء, بل اللي هيرجع يشوف الحلقة هيفهم اللي انا بقوله دلوقتي. محتاج تتنفس ببطء وبهدوء بحيث انك انت هتعمل يعني حالة من الاتزان النفسي والاتزان الجسدي والهدوء, يعني النبض او ضربات القلب العالية والتنفس السريع والتوتر, خاصة اللي عندهم قلق الامتحان وحالة الخوف. كلنا معروف سبحان الله عندنا الحس الديني وبيقوى ايام الامتحانات, ووقت الامتحان بالذات تلاقي ايات قرآنية خلاص, يعني الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وإلى آخره, بتوصلك لحالة من الهدوء وحالة من الاسترخاء. بعض الأدعية اللي بتوصلنا لحالة الاطمئنان, اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استلمت الورقة حضرتك دلوقتي خلاص, المفترض أن أول حاجة هتعملها أنك أنت هتقرأ الأسئلة كلها مرة واحدة سريعة جدا, وبعدين هتقسم زمن الامتحان على الأسئلة. انت عندك مثلا الامتحان ساعتين وعندك دلوقتي أربع أسئلة يبقى نص نص, عندك تمانية يبقى ربع 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 على التمانية فيها الساعتين بهذا الشكل. ممكن سؤال يبقى أصعب بياخد وقت أطول شوية, لكن ما ينفعش انك انت البعض بقى يبقى فيه ساعتين ياخد له ساعة في السؤال ويبقى فيه ثلاث أسئلة تانية ياخد له فيهم ساعة, يبقى كده توزيع خاطئ وإدارة وقت في الامتحان خاطئة. مهم جدا ان انا اوزع الوقت على الاسئلة اللي موجودة, واسيب عشر دقائق في الاخر علشان المراجعة, مهم جدا جدا. في ناس للأسف بتضيع الوقت زي ما قلت لك, وفي الاخر صار لك اصل الوقت كان قليل قوي, لا انت معرفش تستثمر الوقت بشكل جيد. يعني محتاج انك انت تستر الورقة تستر حلو قوي وتنظمها وتنسقها بهذا الشكل, بحيث انك تفتح نفس المصحح وهو بيصحح لك بهذا الشكل. انا عايز مجرد ما اشوف الورقه بتاعتك يقول الله الله عليك ولد مبدع, عايزك تخلي توجه المصحح نحوك ايجابي. تخيل لو هو محتار يديك مثلا في درجه ما 8 من 10 او 9 من 10 لو هي مقاليه, لكن لو هي موضوعيه محدده كل نقطه بنص او بربع فيجمع في الاخر, لكن لو هي مقاليه والاحيان محتار يديك مثلا 8 من 10 او 9 من 10 يديك 9 من 10 اوتوماتيك, علشان خطك حلو علشان تنسيق الورقه بهذا الشكل. يعني في البعض يعني للاسف خطه بيبقى سيء, لا محتاجين انك انت تدرب نفسك, ولو ابنك خطه سيء للاسف ده بيقلل منه الدرجات وفي نفس الوقت ممكن يكتب حاجة للمصحح هو ما يعرفهاش. المصحح وقتها مش هقعد يعني حل الغاز يعني, هو محتاج عنده ورق كتير وعنده وقت محدد والمدرسين قاعدين على طاولات وبيصححوا وعلى طول كل واحد له سؤال او اتنين او الابتدائي مثلا للامتحان ممكن يبقى هو كاتب صح بس المصحح ما يعرفش ان دي الاجابة اللي موجودة في يعني في بطن الشعر يعني, يعني المعنى في بطن الشعر لا, انا عايز المعنى على الورق واضح. ممكن ابنك في الاجازة ياخد دورة مثلا ايه يعني خط عربي بحيث ان هو, فمهم انك انت في الامتحان تحاول تحسن خطك قدر المستطاع ما تجريش يعني. عايزك تبدأ بحل الاسئلة السهلة بحيث انك تفتح نفسك كده ويبقى ثقة ثقة بالنفس عندك عليه. السؤال السهل ده بقى اول ولا تاني ولا تالت ولا الاخير مش مهم, المهم انك انت تحاول قدر المستطاع انك انت وتكتب اجابة السؤال التالت بهذا الشكل يعني خلاص. وممكن تبدا بيه يعني هو خلاص مش شرط ان يعني السؤال الاول يبقى في الاول وبعدين تاني والتالت بهذا الشكل يعني. لو في سؤال صعب دايما بقول ما تركنش جنبه, حاول تسيبه وتروح تحل الامتحان وترجع وانت هادي كده وفضل ربع ساعه خلاص تقدر انك انت تقرا مره واثنين وثلاثه لغايه لما الاجابه نفسها تبقى يعني هتجيلك بهذا الشكل يعني. مهم جدا انك تقرا الاسئله زي ما هي موجوده مش زي ما حضرتك عايزها, لان البعض للاسف يسقط السؤال اللي جواه على الورق ويجاوبه فياخد درجه قليله او ياخد صفر. لا انا عايزك تقرا السؤال كما هو. في البعض طبعا ما بياخدش باله من انه في اسئله منفيه نفي نفي اثبات محتاجين ناخد بالنا منها. البعض احيانا يغش, لا تجنب الغش اثناء الامتحان, لانه اولا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه من غشنا فليس منا, وفي نفس الوقت الغش بيرفع درجه القلق والتوتر والخوف والارتباك وممكن يعرضك لسحب الورقه ويخليك قاعد طول الوقت متوتر وقلقان. البعض يعني الحقيقه برضو احترامك لذاتك هيكون ايه وانت بتسرق مجهود غيرك, وان كمان هيخليك السنه الجايه لو غشيت ونجحت يعني الحقيقه هيخليك ما تذاكرش السنه اللي بعدها, وهتبقى يعني شهادتك بالغش. البعض بيجري بقى عشان يخلص ويخرج الاول. تخرج ليه من الاول يعني؟ الاول هو اللي بياخد, يخرج الاول بياخد جايزه. انا عايز حضرتك تقعد لاخر دقيقه في الوقت, خد وقتك كامل. انت طول السنه والدك بيصرف وطول الوقت طول السنه بتذاكر علشان مجهود يعني تصبه في ساعتين تاخد ساعه وتجري عشان خرجت قبل؟ لا يا ريت تاخد ساعتين. طب انا خلصت الامتحان اقعد راجع تاني, اقعد ظبط الورقه, اقعد في حاجه ممكن الفتح ممكن ينزل في اخر 10 دقائق بهذا الشكل يعني. تمام. في البعض بيكتب توسلات للمراقب على الورق وكلام خارج, ده ممكن اعتبره علامه وممكن يسقطوه بهذا الشكل. خرجت من الامتحان حاول تراجع. لا ما تراجعش. خرجت الامتحان يفضل انك انت ما تراجعش مع اصحابك, لانه في البعض ايه حل غلط ولكنه هيوهمك انه ده الحل الصح فيسبب لك مشكلة. فبالتالي ما ينفعش تراجع بعد الامتحان لان ده هيوترك. خلاص استعد الامتحان اللي بعديه بنفس الطريقة. عندي استاذنكم في دقيقة يا جماعة. الطفل اللي شاف فرز ما قلت خلاص عرفنا انه فكرة انه كان خاف علشان خوف منهم. قلنا اول حاجة هنحكي قصص عن فار جميل وياخد دور البطل, وبعدين صورة فار الاسبوع اللي بعديه, وبعدين صور لفران اجمل فار عشان يحتار في المسألة دي كده وعقله يبقى مركز على اجمل صورة فار مش على المشاعر المرتبطة بالفار. وفي نفس الوقت ممكن اعمل فار لعبة كده من القماش يعني, او فار موجود من القطن يعني, وبعد كده ممكن فار مجسم, وبعد كده يبقى مشاهدة فار على يعني فران مثلا على شاشة كمبيوتر او تلفزيون لغاية لما فار يبقى بعيد, لغاية لما يبقى ما يبقاش فيه فزع. اختنا فرط الحركة ثلاث كلمات, اختبار ذكاء, اختبار فرط حركة, حرقة, اختبار فرط حركة. عايز حضرتك ترجع لحلقة علاج فرط الحركة وحلقة تدريبات عملية للتخلص من فرط الحركة وحلقة تدريبات لتنمية الانتباه والتركيز السمعي. اختنا الاربع شهور لا, حاولي خذ المساعدة تجنبي التلفزيون تماما واي خلافات الطفل بيتفزع لان الصوت العالي بيفزع الاطفال. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء.